بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا يبين لنا على أن المسلم، وهو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، على أن دمه وماله حرام، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه إلا إذا ارتكب شيئا يخل بهذا الإسلام الذي دخل فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذه المسائل الثلاث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هذه الثلاث كما سمعتم في لفظ الحديث: الثيب الزاني، يعني الرجل الذي يتزوج زواجا صحيحا ثم بعد ذلك يرتكب هذه المعصية، معصية الزنا، فهذا عرف الحق وأصبح متزوجا وينبغي له أن يكف عن الحرام، فإذا وقع في الحرام هذا يستحق أن يعاقب بهذا العقاب. إن كان بكرا فما عليه إلا أن يجلد 100 جلدة، كما قال الله عز وجل في كتابه: الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا البكر الذي لم يتزوج، أما الذي تزوج فهذا حده كما جاء في هذا الحديث. والحد في إقامة هذه، أو الحد في هذه الجريمة، هو الرجم، والرجم بالحصى حتى يموت ويكون علنا. وهذا حدث في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما ارتكبت تلك المرأة تلك الجريمة وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب منه أن يطهرها من تلك المعصية التي ارتكبتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر ولي أمرها أن يرجع بها وأن يحسن إليها حتى تضع، لأن الزنا لا يثبت إلا 4 شهود، والمرأة يثبت زناها بحملها إذا حملته هي غير متزوجة، وأما الرجل فلا بد من 4 شهود يشهدون على أنهم رأوا العملية التي ارتكبها، لا أنه دخل حجرة وقفل الباب، هذه الشهادة لا تقبل. وإنما الشهادة إذا شهد 4 بهذه الصورة بأنهم شاهدوا العملية فهذا الذي يقام عليه الحد، لأن الله عز وجل لا يريد إشاعة الفاحشة. ولهذا لم يثبت حد على الرجال بالشهادة، لأنه لو شهد 3 وتأخر 4 أقيم الحد على 3، لأن هذا يعتبر يعني منهم اعتداء عليه. ولما يرموه بهذه الجريمة وهو لم يعملها يقام الحد عليهم. إذن هذا حد الزنا، أي حد الرجل الذي ارتكب معصية وهو قد تزوج. هذه المرأة دفعها إيمانها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما أمرها أن تعود وتبقى حتى تلد ثم بعد ذلك تأتي، جاءت بنفسها بعد الولادة، جاءت بنفسها، ما كان مسجل عليها اليوم الفلاني إذا تأخرت تأتون بها، وإنما الذي دفعها إيمانها. فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما وضعت، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها ارجعي أرضعيه حتى يبلغ سن الفطام. رجعت وأرضعت ولدها حتى بلغ سن الفطام، وجاءت وفي يده كسرة من الخبز، بمعنى أنه يعتمد على نفسه. طيب هذه المرأة التي تردد هذا التردد، ما الذي دفعها لهذا العمل؟ لو ذهبت ما بحث بعدها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إيمانها الذي دفعها إلى أن تأتي، فأقيم عليها الحد. والحد كما سمعتم أنه الرجم بالحجارة حتى يموت الذي يرتكب هذه المعصية. فنفذوا فيها الحد، ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليها، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى على أنها لا تستحق أن يصلي عليها ما دام ارتكبت هذه الجريمة، ولهذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام كيف تصلي عليها وقد زنت؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له هل رأيت أحدا جاد بنفسه لله تبارك وتعالى؟ يعني مثل هذه المرأة تتردد من البداية إلى الآن. فصلى عليها عليه الصلاة والسلام لأنها تابت توبة نصوحا، وأقيم الحد عليها. الثاني النفس بالنفس، إذا اعتدى إنسان على آخر فقتله عمدا وثبت ذلك عند الحاكم الشرعي ينفذ به الحد، وهو القصاص. والله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن النفس بالنفس، هذا الرجل اعتدى على هذه النفس وهي معصومة فيستحق هذا العقاب. وهذا العقاب إذا عفى أولياء المقتول انتهى الموضوع، إن قبلوا الدية فهذا هو المطلوب، وإن لم يقبلوا الدية وعفوا من عند أنفسهم فلا شيء عليه. أي أن أولياء المقتول إذا طالبوا بدم القاتل فلا بد أن ينفذ عليه ما حكم الله عز وجل به في كتابه. النفس بالنفس. ثم الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. الرجل دخل في الإسلام وهو يعرفه، ثم بعدما دخل في الإسلام ارتد عن إسلامه، هذا يقتل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه، لأنه لو لم يقتل لسار فيه نوع من التلاعب. وقد يظن الآخرين أن هذا الرجل دخل في الإسلام ثم تركه لأنه ما وجد فيه شيء ينفع، وهذا يكون من التلاعب بدين الله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، إذن هذا المرتد يقتل. إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يرتكب واحدة من هذه الثلاث. ما يحدث الآن بين المسلمين للجهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقتلون الناس كما تسمعون في الدنيا هذه الآن. وهذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن تحدث هذه الفتن، والإنسان يقتل ما يدري في ماذا قتل. إنسان يخرج من بيته ما عمل أي جريمة، ولكن يجد من يفجر فيه ومن يقتله، وهذا العمل الحقيقة أنه مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى جهادا. الجهاد شروطه معروفة، وهؤلاء يعملون هذا العمل لا يسمى جهاد، إنما هذا من عمل الخوارج. فالخوارج خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يتلو كتاب الله ولم يرتكب معصية، كما قال رضي الله عنه وأرضاه حينما استدل عليهم بمثل هذا الحديث، وأنه لم يعمل ذلك لا في جاهليته ولا في إسلامه. رجل بريء من جميع المعاصي وبريء من الأمور التي اعتقدوها وادعوا بها عليه، لأن أسبابها كلها من عبد الله بن سبا اليهودي الماكر الذي دخل في الإسلام كيدا للإسلام، وصار يؤلب على عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى قبل منه الرعاع وحدث ما حدث. ولهذا من حين ما قتل عثمان لم يرتفع البلاء عن الناس من ذاك التاريخ، أن القتل مستمر في الناس. فيجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه، وأن يعمل بما فيهما، لأن العصمة فيهما، كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي.
فإذا تمسك المسلمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسيعود لهم ما كان عليه أسلافهم. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجعوا إلى أهل العلم الذين يبينون لهم الأحكام الشرعية. ما يرجع الشباب بعضهم إلى بعض ويتلمذ بعضهم إلى بعض ويعملون مثل هذه الأعمال التي نسمعها الآن. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. هذه الحدود تقام، وبحمد الله تقام في هذه البلاد، في هذه البلاد تقام الحدود وأحكام الشرع، ولهذا لا نجد المعاصي التي من هذا النوع إلا القليل، لأن البشر ليسوا معصومين. قد ارتكب الإنسان المعصية، ولكن إذا ارتكب معصية وفيها حد يجب أن تطبق عليه الحدود المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سرق فلا بد أن تقطع يده، والله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. القاتل النفس بالنفس، كما قال الله عز وجل النفس بالنفس، وهذا الذي يطبق في هذه البلاد. ونسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، لأن هذه البلاد في أمن وفي استقرار وفي رغد عيش بسبب تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد امتن على أهل هذه البلاد في الجاهلية، كما قال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إذن بلاد الحرمين آمنة، وينبغي أن يستمر فيها الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يستفيد منه المسلمون، لأنهم لم يخرجوا عن كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس أنهم معصومون من الخطأ. الخطأ يحدث حتى في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب يعني قضية فيها حد وثبت عليه ذلك الحق ولم ينفذ فيه، العيب هو هذا. أما كونه تقع معصية فهذا ليس عيب، بل هذه طبيعة البشر، البشر يعصون الله ولا يمتثلون أمره ويحدث منهم ذلك الخطأ. إذن ينبغي المسلم أن يعلم على أن الحدود تطبق في هذه البلاد وأنها فيها الفائدة للمسلمين جميعا. ونرجو من الأمة الأخرى أن يقلدوا هذه البلاد، لا يقلدوها يعني تقليدا أعمى، بل يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: جاء الإسلام بالضرورات الخمس، وهي حفظ الدين بقتل المرتد الذي يتلاعب بالدين، وحفظ العقل بحفظه من كل ما يضره من المسكرات والمخدرات، وحفظ النفس بالقصاص من القاتل، وحفظ المال بقطع يد السارق وقاطع الطريق، وحفظ العرض بجلد القاذف الذي يقذف المسلم بالزنا أو فعل الفاحشة، فإنه يجلد 80 جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهود يثبتون ما يقول، وإلا فإنه يجلد. وهذا حفظ لأعراض المسلمين، وفيه حفظ النسل، لأن الزنا يخلط الأنساب ويسبب الأمراض ويذهب بالحياء، فخطره عظيم. فهذه الضرورات جاء الإسلام بحفظها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنه دخل في الإسلام وحرم دمه وماله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
هذا الحديث كما سمعنا هو الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسمع الآن يقتلون الناس في المساجد، الناس يأتون يصلون، وهذا الحديث كما سمعنا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. إذن يشهدون لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم يقيم الصلاة. إذن هذه الحملة على المسلمين وقتل المسلمين الأبرياء الذين لا ذنب لهم مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن أظهر الإسلام قبلناه واحترمنا دمه وعرضه وماله وصار أخا لنا، فلا يجوز التعدي عليه إلا إذا ارتكب أحد ثلاثة أمور: فإنه يحل دمه ولو كان مسلما حفظا للضرورات. وهذه الأمور هي: الأول النفس بالنفس والقصاص. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. كتب يعني فرض، فالقصاص فرض إذا طلب به المجني عليه أو وليه، ويجب على ولي الأمر أن ينفذ القصاص حفظا للدماء. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
تعرفون التقوى كما يعرفها العلماء أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به في قتل القاتل هذا من الأمور المأمور بها، وهي التي بسببها تحفظ الأنفس. فإذا كان الإنسان يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا وفلانا وفلانا، إذا علم أنه سيقتل أحجم وترك ذلك الذي لبس به عليه الشيطان ودعاه لذلك. ولكذا كان في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل. فالله جاء بشيء أبلغ من ذلك وقال: ولكم في القصاص حياة. القصاص هو قتل لكن سماه حياة. فإذا كان الإنسان يحدث نفسه أنه سيقتل فلانا أو فلانا، إذا علم أنه سيقام عليه الحد أحجم، فصار حياة له وللآخرين. نعم
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإذا ترك القصاص سفكت الدماء وانتشر الخوف والرعب في المجتمع. أما إذا قتلت نفس واحدة ظالمة ارتدع الجميع وأمن المجتمع وحقنت الدماء، وهذا لا يكون إلا في الإسلام. أما أنظمة الكفر والأنظمة البشرية فإنها تمنع القتل وتحمي الظالم والمعتدي وتساعده، ولا ترحم المجني عليه ولا ترحم المجتمع، وإنما ترحم الظالم المعتدي وتحميه.
وهذا ما يسمونه حقوق الإنسان. يعني حقوق الإنسان معناه ظلم المسكين والاعتداء عليه. وهذا الرجل القاتل المعتدي لا يقتل، كل ما هنالك أنه يسجن وسيجد مجرمين يسجن معهم، وإذا تخرجوا أو خرجوا من هذا السجن سيعملون الجرائم مرة أخرى. وهذا ما جاءت الرحمة للمسلمين إلا بما في كتاب الله، والله عز وجل أرسل رسوله رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا ترك القصاص صارت هذه الفوضى، كل من يمد يده على الآخرين فيقتل يعمل ما يشاء. فينبغي للمسلمين أن يطبقوا هذه الحدود حتى يستفيدوا هم في أنفسهم، لأنهم سيرتاحون ويريحون. أما إذا لم يطبقوا الحدود فستكون الفوضى مستمرة بين الناس. نعم
صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: وغاية ما يعملون معه أنهم يحكمون عليه بالسجن 500 سنة أو 400 سنة أو مدى الحياة، ثم يعفون عنه ويخرجونه.
يعني 500 سنة، من يعمر 500 سنة؟ يعني كل كلام فاضي، كل كلام فارغ. نوح هو الذي عمر 1000 سنة إلا 50 عاما، فهذا الحكم يقول نحكم عليه 500 سنة، هذا أيش ينفع هذا الكلام؟ يعني هو سيموت قبل هذه الفترة. فهذه الأحكام التي يعملوها، يعني أكثر ما يعملون له هذا أو مدى الحياة يسجنونه. فلو طبق الحد عليه لاستفاد هو في نفسه، لأن الجريمة رفعت عنه والله عز وجل يعفو عنه لأنه قيم عليه الحد. لأن الحدود كما هي زواجر فهي مطهرات، يعني تطهر من ارتكبها، وزواجر للآخرين الذين يفكرون أن يعملوا مثل ذلك العمل. أما السجن فهذا لا يفيد شيئا، السارق يحكمون عليه بمثل هذا الحكم، يعني يستعد ويدخل هذا البيت يكسر الباب ويكشف على المساكين ويروعهم، وعنده استعداد بسلاحه معه، لو قاومه صاحب البيت قتله، هذا صاحب البيت مسكين لا حق له. هذا المجرم إذا قبض عليه يسجن، وأما المسكين هذا ليس له حق. هذه الأحكام البشرية وهذه الأحكام التي هي من عقول الناس، وعقول الناس ما تكفي، لأن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأن العقول لو كانت تكفي كان كفتهم، لكن الله عز وجل يعلم أن العقل هذا لا يكفي، ولكن هو مناط الحكم، لأن المجنون لا يقام عليه حد، المجنون لا يقام عليه الحد، وإنما يقام الحد على العاقل الذي يرتكب تلك الجريمة وهو يعلم أنه معتدي على الآخرين. نعم.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم يشيعون فقط أنهم حكموا عليه بهذا الحكم، وأما التنفيذ فليس هناك تنفيذ، ولو نفذ فإنه لا يكفي، بل لا بد من الحسم والقصاص منه بقتله، وهذا رحمة من الله عز وجل. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني. الثيب هو الذي وطأ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، فإنه صار محصنا بهذا الزواج، فإذا زنى بعد ذلك الزواج صار من المفسدين في الأرض، لأنه أدرك حرمة الأعراض وجرب الزواج، فليس له عذر في تعديه، وعنده ما يغنيه بالنكاح الصحيح الشرعي المفيد. فإذا زنى فهذا دليل على خبثه وأنه يريد الشر والفساد، فهذا يستباح دمه ويقتل بكيفية خاصة، وهي الرجم، بأن يرجم بالحجارة حتى يموت. وهذا متواتر في القرآن والسنة وعمل المسلمين، وهو حد من حدود الله عز وجل، ولا يكفي أنه يقتل بالسيف، بل لا بد أن يرجم، وفي مجمع الناس علانية من أجل أن يرتدع الباقون، وهذا من محاسن الإسلام وحمايته للأعراض وحفظا للفروج. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، ففيه حماية للنسل ووقاية المجتمع من الأمراض الفتاكة بسبب الاستمتاع غير الحلال.
يعني إقامة الحدود دائما تكون علنا، لأنه ليس المقصود التشفي من الذي ارتكب المعصية، المقصود هو تطهيره بهذا الحد، لكن المقصود أيضا أن يكون إعلانا للآخرين بأن من ارتكب مثل هذه المعصية فهذا جزاؤه، ولكم في القصاص حياة. فينبغي أن يكون الحد معلنا، السارق لما يسرق ويثبت عليه الحد، ولا يظن الناس على أن كل سرقة تقطع فيها اليد. لو أن إنسان نشل من جيبك 10,000 نشل في السوق وتماشي خلاص، هذا لا تقطع يده، ولكن يعزر، ما يترك، يعزر لكن لا تقطع يده، لأن الحد إذا سرق المال النصاب المعروف من حرز مثله، دخل بيتا كسر شنطة أخذ الذي فيها، هذا الذي يقام عليه الحد. وأما الذي يأخذ أموال الناس بتلك الطريقة فهذا يعزر لا يترك، لأن هذا فوضى، فهو يعزر ولا تقطع يده. أنتم الآن في المجتمع هذا، يعني أتكلم عن مجتمع المملكة الذي تشاهدون في المدينة وفي مكة وفي جميع المدن والقرى التي تمرون فيها، ما تجدون أيدي الناس مقطعة، ما في واحد يده مقطوعة أبدا، النادر واحد يعني في 100,000 إذا سرق واحد وقطعت يده خلص، يكون إنذار للآخرين. كان في فترات قديمة حول هذا المسجد بيوت دكاكين الذهب مفتوحة، فيها ذهب، إذا أذن المؤذن تمد الخرقة على الباب ويأتي يصلي، ما أحد يمد يده، يأتي واحد من الخارج يشوف هذه النعمة قدامه ويظن الأمور مفلوتة فيمد يده ويقبض عليه، يطلب أن يعود إلى بلاده خلاص تائبا، قالوا ما يخالف، يدك تقطع ثم تعود، أنت ما أنت باقي ستعود، لكن تعود بعد أن تقطع يدك. وهذا هو الأمر الجاري في هذه البلاد، وهي التي أمنت بهذا العمل الذي تنفذه، وهو حد من حدود الله عز وجل يجب على المسلم أن يطبقه. فينبغي لنا أن ندرك على أن الحدود ما هي إلا زواجر ومطهرات، مطهرة للجاني وزواجر للآخرين. أما لو أدخلناه المستشفى وعملنا له بنج وقطعنا يده في الداخل فهذا لا يستفيد منه الناس، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يستفيد الناس على أن هذه الأعمال لا يجوز أن يرتكبها المسلم. فينبغي للمسلم وللمسلمين جميعا أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير للمسلمين جميعا إن شاء الله. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد اشتهر أمر هذه الأمراض في العصر الحديث، وظهرت إحصائيات عن مرض الإيدز الذي أصاب المجتمعات التي تشيع فيها فاحشة الزنا واللواط، ويموت الملايين الآن من البشر بسبب هذه الجريمة الفظيعة. ولهذا يقول جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا فقط.
يعني الزنا هو ممنوع، لكن شوف الآن الله عز وجل يعني يبين الاحتياط للمسلم حتى يجتنب الأسباب التي قد تدعوه إلى الزنا. الله يقول: ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا. ومعنى ذلك أنك إذا جئت بالأسباب وهي الموجودة في الوقت الحاضر، وهي التبرج والاختلاط بين الرجال والنساء، هذه هي الأسباب التي تدعو لمثل هذا العمل، أي لمثل هذه الجريمة التي ترتكب. نسمع كلام الشارع، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ومعنى ذلك اتركوا الأسباب التي توصل إلى الزنا، من النظر وسفر المرأة بدون محرم، وتبرج النساء وسفورهن واختلاطهن بالرجال، هذه أسباب للزنا، وكلها نهى عنها الشارع سدا لذريعة الوقوع في الفاحشة.
نعم، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: الثالث التارك لدينه وهو المرتد. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، لأنه شهد واعترف أن هذا الدين حق ودخل في الإسلام، ثم بعد معرفته واقتناعه يرتد، فهذا دليل على فساده، فهذا يقتل حدا حماية للدين من التلاعب وسدا لطريق المفسدين الذين يريدون صرف الناس عن الدين، لأن بعضهم يدخل في الإسلام ظاهرا ثم يرتد ليقول الناس لم يرتد إلا لأنه رأى أن الدين ليس فيه صلاحية، لأن هذا الذي ارتد من المفكرين ومن المدركين للأمور، ولو أنه رأى في هذا الدين خيرا لما ارتد. هكذا يقول المنافقون وضعاف الإيمان، فإذا قتل فإن الناس يحترمون الدين ويتوقفون عن التلاعب به. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة، قيل هو الذي يخرج على ولاة الأمر ويفارق جماعة المسلمين، ويراد بذلك الخوارج والبغاة ومن شق عصا الطاعة وخرج على الجماعة، فإنه يقاتل دفعا لشره، فإذا قتل بالقتال والجهاد فإن قتله مأذون به شرعا، لأنه صيانة للدين من التلاعب وصيانة لاجتماع كلمة المسلمين، هذا هو المفارق للجماعة. فدل ذلك على أن المسلم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا يفارقهم، فإن فارقهم استحق القتل، حماية للأمن ولجماعة المسلمين، وحماية للكلمة من التلاعب والفساد الذي يسمونه حرية الرأي. وقد كفل الإسلام حرية الرأي بالحق، بأن يعمل المسلم على إظهار الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. أما حرية الرأي بنصر الباطل وترك الدين والطعن فيه وسب أهل الخير، فهذه حرية باطلة ومفارقة للجماعة.
هذه كل عاقل يفهم ذلك، يعني الذي يعمل مثل هذه الأعمال، كل العلماء أو كل العقلاء يفهمون مثل هذا. الحرية ليس معناها التعدي على الآخرين، ليس معناها الطعن في دين الله، ليس معناها سب العلماء، هذا ما تسمى حرية، هذه فوضى. الحرية أنك حر في نفسك في مالك، ما أحد يعتدي عليك، هذه الحرية. تتكلم حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يجوز لك أن تغير المنكر بلسانك، وإن لم تستطع فيكون بقلبك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المسلم يعني يجب عليه أن يغير المنكر. كيف يغيره؟ يغيره بيده إن كان من الذين لهم السلطة، إما في الدولة وإما في بيتك على أهلك، لك السلطة باليد. إن لم تستطع فبلسانك تبين للآخرين أن هذا منكر، هذا مخالف لكتاب الله، لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لعرف الناس الذين هم عليه بلسانك. قد يأتي وقت الإنسان قد لا يستطيع أن يتكلم بلسانه، لو تكلم بلسانه أخذه الظلمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام
جعل له مخرجا وهو أن يكره هذا المنكر بقلبه، لأنه لا يستطيع يغير لا بيده ولا بلسانه، فعليه أن يكره ذلك بقلبه ولا يخالطهم، لا يأتي معهم على منكراتهم ويستمر معهم، فهذا معناه رضا بهذا المنكر، وإنما عليه أن يجتنب ذلك، يكره هذا بقلبه وهذا الذي كلف به ولا يخالطهم في ذلك. نعم،
تفضل. حسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يبين لنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يحتاج إليه الناس، يعني الشريعة كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنسمع لهذا اللفظ في هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإيمان سبق لنا في الحديث السابق أن الإيمان أركانه ستة: أولها الإيمان بالله إلى آخر ما ذكر، ومنها الإيمان باليوم الآخر. وهنا يذكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا قارن بين الإيمان بالله وباليوم الآخر في هذا المكان؟ الإيمان باليوم الآخر هو الذي يمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي، إذا كان يعلم أنه سيبعث وأنه سيعاقب في الآخرة إن لم يعاقب في الدنيا، فهذا هو الذي ينفعه. أما كونه يؤمن باليوم الآخر ولا يعمل له شيئا فهذا لا يستفيد منه شيئا. إذن الإيمان باليوم الآخر ذكر في آيات كثيرة ومقرون بالإيمان بالله عز وجل من أجل هذا. إذن أنت تؤمن بالله، إيمانك بالله ما هو تؤمن بأنه الرب الخالق، هذا لا يكفي، تؤمن بأنه الرب الخالق المحيي المميت، وتؤمن بأنه المعبود وحده ولا يستحق أحدا العبادة غيره، بل يجب علينا أن تكون أنواع العبادة كلها سواء عبادة قلبية أو كانت بدنية، هذه كلها تكون لله عز وجل. الخوف والرجاء هذه من العبادة القلبية، يعني لا تخاف إلا الله ولا ترجو إلا الله، فينبغي أن يكون كذلك. إذن إذا آمنت هذا الإيمان وخلصت العبودية لله تبارك وتعالى، عند ذلك لا بد أن تؤمن بيوم الآخر، بمعنى تعلم على أنك لو ارتكبت شيئا في هذه الدنيا ولم يقام عليك الحد فستعاقب يوم القيامة. والله عز وجل بين لنا في آيات كثيرة، ومنها الآية التي تقرؤونها في أكثر الأوقات: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا معه ملكان، ملك عن يمينه والآخر عن يساره، ويقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا يجب على المسلم أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير، ولهذا جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تقول الخير: تقرأ القرآن، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، هذا كله عمل خير. واللسان هو وحده الذي يستطيع مثل هذه الأعمال. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل: هل الإنسان يكب في النار بسبب لسانه؟ قالوا: هل يكب الناس في النار على مناخرهم، أو قال على حصائده، على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الحصاد أنت تزرع وتحصد، يعني أهل المزارع يعرفون ذلك، تزرع وتحصد. إذن أنت تزرع بلسانك وتحصد، الحصاد هو هذه الأعمال التي تقولها، إن كانت خيرا سجلت لك في صحيفة الحسنات، وإن كانت شرا سجلت لك في صحيفة السيئات. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ورسول عليه الصلاة والسلام يعني أكد في حق الجار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني جارك كأنك له حق يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيعطيه نصيبا من مالك. إذن هذا الجار له حق، والله عز وجل قد أوصى بالجار بكتابه، الجار الجنوبي والجار القربى والجار الجنوبي والصاحب الجنبي وابن السبيل ومالكة أيمانكم، هذه كلها موصى بها. إذن الجار عليك أن تحترمه، تعطيه حقه، بحيث أنه لو غاب تحفظه في أهله وفي ماله، تمنع أولادك لا يؤذونه، لا تؤذي الجار بأي أذية، لا تنظر في بيته، لا تتبع عوراته، بل عليك أن تحترمه وتقوم بحقه الذي أوصاك الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذه من الأشياء الجميلة، إكرام الضيف، وهذا كان في الجاهلية، بل يتفاخرون بإكرام الضيف في الجاهلية. فالله عز وجل الأمور التي كانت في الجاهلية وكانت من الأمور الطيبة أبقاها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإكرام الضيف. هذا الضيف يجب إكرامه، ولا سيما إذا كان في البوادي وفي القرى، هذا يجب، أنه إذا جاء هذا الضيف في هذه البلاد التي لا يوجد فيها لا مطاعم ولا أشياء يشتري الحاجات التي يريدها، وهو مسافر ونزل عندك، فيجب عليك أن تكرمه وأن تضيفه. لكن لو كان في المدن فما يكون الأمر بالوجوب الذي يجب، بأنه قد يكون مستحب ولا بد من إكرام الضيف، لكن في بعض الحالات يكون واجبا وفي بعض الحالات يكون مستحبا. فإذا كان الرجل عنده مال ويستطيع أن يشتري له هذه الحاجات وهي موجودة، فهنا لا يجب عليك، وإنما الإكرام لا بد منه. ثم الضيف، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإكرامه وبإعطائه جائزته يوم وليلة، وإذا زاد على ذلك إلى 3 أيام فالزائد هذا يكون صدقة. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الضيف ألا يقيم عند هذا الرجل حتى يحرجه، يعني لا يضيق عليه يستمر عنده حتى يحرجه، بل عليه أن يأخذ جائزته إلا هذه اليوم والليلة وينصرف، وإذا استمر فثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة. هذا جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأخلاق التي ينبغي المسلمين أن يعملوا بها وأن يحافظوا عليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها. فهذه الأدلة التي سمعنا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ليس معنى ذلك أنه إذا لم يعمل ذلك ذهب إيمانه، وإنما يكون إيمانه ناقصا، يعني إذا لم تعمل هذه الأشياء فإيمانك يكون ناقصا، أنت مؤمن ولكن هذا الإيمان ناقص. وينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأشياء حتى يكمل إيمانه ويعمل بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه بيان بعض خصال الإيمان، لأن الإيمان له خصال وله شعب كثيرة، وكل أعمال الخير وكل الطاعات والقربات كلها من الإيمان، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.
تذكرون في الحديث الإيمان 74 شعبة، يعني ليس الإيمان شيئا واحدا كما يقول بعض الناس، الإيمان شيء واحد إذا ذهب ذهب كل شيء، وهو الاعتقاد بالقلب فقط، هذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقول في هذا الحديث: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء وشعبة من الإيمان. إذن ينبغي لنا أن نعلم على أن الإيمان ذو شعب، والذين يقول الإيمان شيء واحد كلامه هذا ليس بصحيح، مخالف لهذه الأحاديث الثابتة في الصحيحين. ليس الإيمان شيئا واحدا، وإنما الإيمان هذه الشعب الكثيرة، لكن تختلف، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، في الطريق تجد الشوك، تجد الحجارة تؤذي الناس تزيلها، هذا من الإيمان، وهذا عمل باليد. فالأعمال كلها من الإيمان، يعني سواء كانت أعمال كالصلاة والزكاة وغيرها، أو كانت بالقلب كالخشوع والخوف والرجاء، أو كان كالحياء لأن الحياء كذلك في القلب، هذه كلها من أركان الإيمان. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالأعمال سواء كانت من أعمال القلوب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة، أو من أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والحج والصدقة وغير ذلك، كلها من حقيقة الإيمان داخلة فيه. وفي هذا الحديث بيان شيء منها.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الأصل هو الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر الذي هو البعث والنشور يوم القيامة، لأن من آمن بالبعث فإنه يستعد له، ومجرد الإيمان بالبعث دون الاستعداد له لا يفيد شيئا، بل لا بد أن يستعد العبد للبعث فيكثر من الحسنات ويتوب عن السيئات قبل أن يموت ويبعث. وهذا وجه ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله عز وجل. وإلا فأركان الإيمان ستة كما هو معلوم، آخرها الإيمان بالبعث، ولكنه ذكره مع الإيمان بالله تأكيدا له، لأن الإنسان إذا آمن أنه سيبعث ويحاسب ويجازى فإنه يهتم ويستعد ويقيم بقية أركان الإسلام وغيرها من الواجبات ويجتنب المحرمات.
نعم، هذا هو الذي يدعو. إذا كان يعلم يؤمن بأنه سيبعث فهو يخاف، لأنه يعلم على أنه إذا لم يحاسب في هذه الدنيا فسيحاسب في الآخرة. وتعرفون في الحديث الصحيح أن الإنسان قد يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة من صلاة وزكاة وحج وصوم، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا ولم يقم عليه الحد في الدنيا، يعني مات وهو عليه هذه الديون التي قضاها بحيث أنه ارتكب هذه الأعمال في حق الآخرين. ويوم القيامة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ليس هناك لا درهم ولا دينار. الإنسان كما تعلمون عنده الملايين، ما الذي يرافقه إلى قبره؟ هذا الثوب الذي يعطيه أولاده وليتهم يعطوه كفنا طيبا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأموال التي يجمعها ينبغي عليه أن يجمعها عن طريق الحلال، وهذا مأمور به كالبيع والشراء وجميع الأعمال التي ليس فيها غش للمسلمين، ليس فيها ربا، ليس فيها أكل أموال الناس بالباطل، هذا مباح له أن يعمل هذا العمل. لكن يعلم على أنه إذا اعتدى على الآخرين، أخذ مال هذا وسرق مال هذا واعتدى على هذا، فيوم القيامة كل واحد يأتي يطالب بحقه. وكلنا نعلم ونقرأ لكن ننسى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنت يوم القيامة لو أمك طلبت منك من حسناتك شيء ما تعطيها، أمك التي أنت في الدنيا تفديها بنفسك. فينبغي المسلم أن يتصور هذا اليوم العظيم حينما يكون في تلك الحالة، بأن الأم والأخ والابن والزوجة كل من يفر من الثاني كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن هذا المظلوم سيأتي يطالب بحقه، والله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. في الدنيا أخذت أموالهم واعتديت عليهم ولم يأخذوا حقوقهم، الآن لابد أن يأخذوها. ماذا يكون الأمر؟ يأتي هؤلاء أهل الديون فيطالبون بحقوقهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيعطى من هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى كل الحسنات التي كانت عنده، يعني تلك التجارة التي جمعها كلها ذهبت الآن. مثل واحد الآن يبغي تجارة في هذه الدنيا ويأخذ ديون من الناس ويصبح تاجرا، تصبح نفقاته وحياته مختلفة عن حالته الأولى، لكن يفلس في الأخير. ماذا يصنع به الحاكم؟ الحاكم هذا يحجر على هذا المال، يوزع على الجماعة الذين لهم هذه الديون، وماذا يصنع بعد ذلك؟ يدخلوا في السجن. هذا كل الذي يعمله. يوم القيامة ماذا يكون؟ حينما يعطى لهؤلاء الذين ظلمهم من حسناته ولم يبقى له من حسناته شيء وبقي جماعة يطالبون، ماذا يكون الأمر؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ من سيئاتهم ثم تلقى على ظهره ثم يلقى في النار. تؤخذ من سيئاتهم، يعني ما يقول له خلاص هذا الرجل أصبح فقير ما عنده شيء خلص اتركوه، ما في أحد يسمح لأحد في ذاك المكان. فتؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيلقى في النار. فيجب على المسلم وهو في هذه الدنيا أن يكون على بينة من نفسه، والله عز وجل بين ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نظلم الآخرين، وإذا ظلمنا علينا أن نتوب وأن نرجع. إذا ظلم الإنسان الآخرين فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع وأن يعيد إلى الناس حقوقهم. لو كان ما عندك شيء تطلب منه السماح يسمح لك، وقد لا يقصر في ذلك إن شاء الله. فيجب على المسلمين أن يكونوا إخوة، لأن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، والأخ معناه لا يظلم أخاه. فينبغي لنا أن نكون كذلك حتى تكون مجتمعاتنا مجتمعات طيبة، مجتمعات رحمة، مجتمعات تآلف، وليس يكون هناك شقاق ولا مشاكل بين الآخرين. إذا سلكنا هذا المسلك ستكون أحوالنا من أحسن ما يكون إن شاء الله. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، فإن من الإيمان بالله واليوم الآخر والاستعداد له أن يقول العبد خيرا أو يصمت، فقد خلق الله سبحانه هذا اللسان في هذا الإنسان وعلمه النطق والبيان نعمة منه سبحانه وتعالى، ولم يجعله من الجوامد التي لا تنطق، أو من البهائم، أو من الصم البكم المعطلين عن الكلام، بل من الله تعالى بهذا النطق وهذا اللسان. وهذا اللسان سلاح ذو حدين، إن استعملته في الخير جنى لك خيرا وأثمر لك خيرا، وإن استعملته في الشر جنى عليك شرا وإثما، وذلك بحسب ما تنطق به. ولأهمية الكلام وكل الله سبحانه وتعالى ملكين عن يمين الإنسان وشماله ملازمين له يكتبان ما يقول. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبان ما يتلفظ به سواء كان طاعة أو معصية أو حتى المباح.
يعني لا يظن الإنسان أنه همل، الله عز وجل ما خلقنا وتركنا، والله بين لنا هذا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كلامك الذي تتكلم به مسجل، لكن ينبغي أن تقول خيرا حتى يسجل لك الخير. فإذا قرأت القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل هذا يسجل لك، لكن إذا أطلقت هذا اللسان بالشتم والسب وقول الزور والاعتداء على الآخرين هذا يسجل عليك. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من أمره، لأن الله بيّن له ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يوم القيامة أيضا قد يحاول ينكر هذه الأشياء التي ارتكبها، ويقول الملائكة: يمكن هؤلاء الملكان أنهم ظلموه، وهم أيش ذنبهم يظلمون؟ أيش يريدون منه؟ نحن لا نشاهدهم وهم معنا الآن، كل واحد ترم معه اثنين، مو كل واحد معه واحد، كل واحد معه اثنين الآن. فينبغي لنا ألا نتكلم إلا بخير. الله عز وجل أخبر على أنه قد يكون من هذا الرجل يوم القيامة يقول أنه كتب عليه شيء أنا ما عملت هذا الشيء الذي كتبه وسجله علي. الله عز وجل يعذر إليه فيقول: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ يعني تركنا الملائكة هذا اللي شهدوا عليك، تقول شهادتهم غير مقبولة، لكن نبعث عليك واحد من نفسك يشهد عليك؟ يقول نعم. هو يظن أنه لسانه الذي سيتكلم، هذا الذي كان يتكلم به في الدنيا. الله عز وجل يقول: يوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق لسانه: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أنه لا مفر له مما عمله في هذه الدنيا، كل ما تكلم به إن كان خيرا الحمد لله، وإن كان شرا فسيسجل عليه وسيحاسب عليه. فينبغي لنا أن نكون على حذر نعدنا في هذه الدنيا قبل أن يأتي الموت. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالآية عامة تشمل جميع ما يلفظ به العبد، فهذا الكلام الذي يصدر منك يكتب ويحصى عليك، فإن كان خيرا أثمر لك خيرا وبرا، وإن كان شرا أثمر لك شرا وعقوبة. فأخطر ما في الإنسان هو لسانه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم.
يعني الحصاد معناه أنك تحرث ثم تحصد، وهذا هو الحصاد الذي يحصده الإنسان يوم القيامة. إذا كان لسانه يتكلم بالخير فسيسير له الخير، وإذا كان بالشر فسيكون عليه الشر وسيعاقب على ذلك. فينبغي المسلم أن يكون على حذر، يعني من نفسه، يعني جوارحك هذه تشهد عليك يوم القيامة، فلا ترتكب هذه الأخطاء التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا. والله جل وعلا يقول: وقولوا قولا سديدا. والكلام الخير مثل التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع والإصلاح بين الناس. كل كلام في رضا الله جل وعلا فإنه خير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
هذا وعد من الله عز وجل، ويخبر هذا اللسان عن هذا اللسان: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن هذه الأعمال يجب علينا أن نعملها في هذه الدنيا. قالوا: من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ما هو يعني للسمعة حتى يقال فلان أنه يعمل كذا ويعمل كذا، لأنك إذا أردت بعملك هذا الناس وأردت أن ترأي به الناس لا تستفيد منه شيئا، وإنما تريد به وجه الله عز وجل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا الأجر العظيم من الله عز وجل لا يقدر قدره إلا الله. نعم.
حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى: والكلام لا يكلف كثيرا، فهو ليس مثل الصلاة ولا الصيام ولا الجهاد، فتستطيع أن تقول خيرا وأنت جالس أو مضطجع أو راكب أو ماش، فالعبد يتعب من الطاعة، لكن اللسان لا يتعب من الكلام، فاشغله بما يفيدك.
الله عز وجل يقول في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني وقت الإنسان كله مشغول بالخير. هذه الآية اقرأوها في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما، وانت واقف تصلي وتسبح تعمل ما تشاء، أو قعودا نحن الآن جالسون نذكر الله عز وجل، أو على جنوبه الإنسان مضطجع يعمل الخير، يقرأ القرآن، يسبح الله عز وجل، يحمده، يكبره. إذن كل وقت الإنسان مشغول، وينبغي أن يشغله بالخير. وكثير منا ما نقول أنه في الشر دائما، لكن نضيع أوقات في الكلام الذي لا قيمة له، لأنه قد يحدث كلام بين الناس يجلسون يتحدثون مثلا من المغرب إلى صلاة العشاء. فرض الإنسان ليس له في حلقة والمصحف عنده، لكن ما يقرأ فيه، هو مجموعة: سنعمل كذا، سنسوي كذا، سنسوي عمل مشروع الفلاني، إلى أن تأتي الصلاة يصلي ويروح. طيب هذا الوقت القصير الذي هو بين المغرب والعشاء لو استعمله الإنسان في ذكر الله، في التسبيح، في التحميد، في التكبير، في قراءة القرآن الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لما تقول ألف لام ميم تكتب لك 30 حسنة، فلماذا تضيع هذا في الشيء الذي أنت ستعمله بعدما تخرج؟ أنا أشاهد كثير من الإخوان يعملون مثل هذه، وهذا من باب التنبيه لهم إن شاء الله، أنهم في المستقبل لما يأتوا للمسجد خاصة في أي وقت من الأوقات لا يشغلوا أنفسهم بالأحاديث عن الدنيا. الدنيا موجودة وليس لك إلا ما كتب لك، لن تتحصل على أكثر مما كتب لك وأنت في بطن أمك. تعرفون الحديث أن الإنسان حينما يبلغ 120 ليلة في بطن أمه الجنين يأتي الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ليس لك إلا ما كتب لك. فينبغي للمسلم أن لا يضيع الأوقات التي يستفيد منها في آخرته ودنياه. 24 ساعة، كم مطلوب منا في هذا المسجد نأتي؟ يعني الفروض الخمسة كم تأخذ منا من 24 ساعة؟ تأخذ ساعة، ساعتين، 3، خليها 4، والباقي كلها لك، اعمل ما تشاء. فينبغي المسلم أن يحرص على ما ينفعه في آخرته، لأنه ليس له من هذه الدنيا إلا الأعمال الصالحة، أما البقية كلها سيتركها، فينبغي المسلم أن يحرص على ذلك. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم أو ليصمت، إذا لم يقل خيرا فإنه يصمت من أجل أن يسلم، فإذا سكت سلم، وإذا نطق فإن كان خيرا غنم وإن كان شرا هلك. وأكثر ما يصدر من الإنسان خصوصا مع الغفلة وضعف الإيمان كلام سيء أو من فضول الكلام لا فائدة فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال.
شوف هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الذي أخرجه البخاري ومسلم من الأحاديث الموجودة في الصحيحين: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال. يجلس الناس قيل كذا وقالوا كذا وقالوا كذا حتى ينتهي الوقت وانت في هذه الأقوال التي لا قيمة لها. قيل وقال: وإضاعة المال. المال لا ينبغي إضاعته، بل ينبغي أن يكون في أوجه الخير، إما الصدقة وإما النفقة الحلال وإما الحفظ لأولادك ولمن يرثك. فالمال فيه حق، وحقه معلوم، الحق فيه الزكاة، وزيادة على الزكاة الصدقة التي يتصدق بها على الفقراء. فلا يضيع المال في الأمور التي لا قيمة لها، وتعرفون ذلك، كثير من الناس يضيع الأموال في الأشياء التي لا قيمة لها. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذا المال الذي رزقه الله إياه لنفسه ولأولاده ولنفسه في الآخرة، يتصدق منه، يعمل منه الخير، يعمل منه الضيافة التي سبقت تضيف هذا الإنسان الذي ينزل عندك، وهكذا. وكثرة الأسئلة التي لا قيمة لها، الأسئلة التي لا قيمة لها التي تضيع الوقت. نسمع الأمثلة التي يذكرها الشارع. فضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإن الله كره للمسلم أن يشتغل بقيل كذا وقال فلان كذا، فيحصي أقوال الناس وينشغل بها، والكلام الشر مثل الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور وشهادة الزور، وأعظم ذلك الشرك بالله عز وجل.
يعني الغيبة والنميمة هي من الأمور المنتشرة بين الناس، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير. ما هي هذه نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.